بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال المؤلف رحمه الله: وبعد أن بين المؤلف رحمه الله تعالى أقسام الردة شرع في الكلام على أحكام المرتد، فقال: فصل في بيان أحكام المرتد. يجب على من وقع في الردة سواء كان ذكرا أم أنثى العود فورا إلى دين الإسلام، ويكون ذلك بالنطق بالشهادتين، وهما: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله،
أو بما يعطي معناهما. قل لفظين يعطي معنى الشهادتين يصح به الدخول في دين الإسلام.
والإقلاع أي الكف عما، أي عن الشيء الذي وقعت أي حصلت به الردة. فإن ترك الأمر الذي ارتد بسببه ونطق بالشهادتين رجع إلى الإسلام.
يا غير الأمرين يرجع إلى الإسلام. يبقى لأجل التوبة أن يندم على ما حصل به، ويجب عليه أيضا أن يعزم على عدم العودة، ولكن لرجوعه إلى الإسلام يكفيه هذان الأمران، أن ينطق بالشهادتين مع الإخلاع عما وقع به الردة.
ويجب عليه زيادة على رجوعه للإسلام حتى يسلم من الإثم شيئان: الأول الندم على ما صدر منه، لأن يستشعر في قلبه كراهية ما صدر منه ويحزن على ذلك. والثاني العزم على العزم، أي التصميم بالقلب على أن لا يعود لمثله، أي للكفر. فإن لم يندم أو لم يخطر في باله أنه لا يعود للكفر صح إسلامه مع الإثم.
يعني هنا ما خطر في باله أن لا يعود للكفر، ما خطر في باله، ليس معنى هذه العبارة أنه إذا كان عازما في قلبه على أن يكفر مرة ثانية إذا حصل السبب الذي يعني إذا حصل الأمر الذي بسببه وقع في الردة، لا، إنما المراد هنا ما خطر على باله أن يعزم على عدم العودة، ليس المراد أنه ما زال في نيته أن يعود إلى الكفر.
وأما من عزم على الكفر أو تردد في ذلك فإنه يكفر في الحال، فإن لم يرجع عن كفره وردته بالشهادة وجبت استتابته، أي طلب التوبة منه، فيجب أن يطلب التوبة منه. فإن لم يرجع عن كفره وردته بالشهادة وجبت استتابته، أي طلب التوبة منه، فيجب أن يطلب منه الخليفة أو من يقوم مقامه الرجوع إلى الإسلام.
يطلب
وجبت استتابته، أي طلب التوبة منه، فيجب أن يطلب منه الخليفة أو من يقوم مقامه الرجوع إلى الإسلام.
الوالي الذي يعينه الخليفة ليحكم ناحية من النواحي يطلب منه ذلك، يطلب منه الرجوع إلى الإسلام.
ولا يقبل منه الخليفة أو القائم مقامه إلا الرجوع إلى الإسلام أو القتل به، أي بسبب الردة، وذلك بضرب عنقه بنحو سيف إن لم يفد. وهذا الحكم ينفذه عليه الخليفة أو من يقوم مقامه بعد أن يعرض عليه الرجوع إلى الإسلام.
مش أي واحد يقول أنا الآن أقوم مقام الخليفة وينفذ هذا،
فاضح. إذا واحد فاضح.
نعم.
وأما قبل الاستتابة فلا يجوز، ويعتمد الخليفة في ذلك، أي في إثبات وقوعه في الردة، على شهادة شاهدين ذكرين عدلين، أو على اعترافه، أي اعتراف المرتد، وذلك لحديث البخاري: من بدل دينه فقتلوه.
وليس شرطا أن يستتيبه ثلاثة أيام، ولكن لا يجوز له أن يقتله قبل الاستتابة. فلو استتابه عرض عليه الرجوع إلى الإسلام فلم يسلم، يجوز له أن يقتله ولو لم يمهله ثلاثة أيام. إنما يستحق أن يمهله ثلاثة أيام، يستتيبه ثلاثة أيام، هذا ليس من باب الوجوب. اللازم أن لا يقتله قبل الاستتابة.
من بدل دينه فقتلوه، انتهى، أي من خرج من الإسلام إلى غيره فقتلوه.
من هذه من ألفاظ العموم عند العرب، من بدل دينه فقتلوه، من ألفاظ العموم عند العرب، فتعم الرجال والنساء. لذلك قال الشافعية: الرجل والمرأة. أما عند غير الشافعية بالنسبة لمن ارتدت من النساء، لهم قول آخر. أما الشافعية قالوا: من ألفاظ العموم، فتعم الرجال والنساء، من بدل دينه فاقتلوه. الخليفة لا يقتله، لا يجوز له أن يقتله، أو ما يقوم مقامه لا يجوز له أن يقتله قبل أن يستتيب.
أي من خرج من الإسلام إلى غيره فاقتلوه إن أمرتموه بالرجوع ولم يرجع. ومن أحكام الردة أنه يقتل بها، أي بالردة.
وصعب يتساءل لما ابن تيمية لم يقتلوه، ما لما؟ أما ظهر لهم كل ما كان عنده كانوا قتلوه، لكن لم يرضى، كان يرجح في المجلس وكل مرة يقول مسألة ثم يقتلونه الحمس، وهكذا يرجع يظهر الرجوع. قال له يبقى في الحمس، كل مرة يظهر منه الشيء مخالف سبحان الله، إلى أن مات في الحمس. وإلا لو عرفوا وظهر لهم كل ما عنده من هذا الفساد لهم قتلوه.
ومن أحكام
هو لو ظهر لهم كل ما ذكره، كل ما كان عليه، كل ما عنده كانوا قتلوه.
ومن أحكام الردة أنه يبطل بها، أي بالردة، صومه، لعدم صحة الصوم من الكافر. ويبطل أيضا تيممه بخلاف وضوئه.
يعني من كان مسلما فتوضأ ثم حصلت منه ردة ثم رجع عن الإسلام ولم يحصل منه في هذه الفترة ما ينقض الوضوء، فوضوءه صحيح بخلاف التيمم يبطل بالردة. كان اشتهر بين بعض إخواننا أنه عند الحنفية لا يبطل تيممه بالردة، لأنه ليس كذلك. من كان يظن ذلك أنه ليس كذلك، موضوع بطلان التيمم بالردة مع إخواني كان اشتهر عندهم أنه عند الحنفية لا يدخل التيمم بالردة. الأمر ليس كذلك عندهم. نعم.
فمن ارتد بعد أن توضأ ثم رجع إلى الإسلام ولم يحدث فوضوءه صحيح.
أما في فترة ردته إذا توضأ لا يصح منه ذلك، لأن الوضوء عبادة ولا تصح العبادة من كافر. الردة في الشرع ليست معدودة من مع الأحداث، ليست حدثا، لأجل هذا قالوا الردة لا تبطل الوضوء.
ويبطل أيضا عقد نكاحه بمجرد حصول الردة من أحد الزوجين قبل الدخول أي الوقت، فإن رجع إلى الإسلام فلا بد من عقد جديد. وكذا يبطل إذا حصلت الردة بعده أي بعد الدخول إن لم يعد المرتد منهما إلى الإسلام في مدة العدة فيحتاج إلى عقد جديد. فإن رجع إلى الإسلام قبل انتهاء مدة العدة فإن رجع إلى الإسلام قبل انتهاء مدة العدة فالعقد صحيح.
لأن العقد في الأصل كان صحيحا، ثم فرد أحد الزوجين، هل فسد هذا العقد أم لا؟ لا يعرف، لأن فساد العقد متوقف على ما؟ على أن تمضي العدة، لأن فساد العقد متوقف على مضي العدة إن لم يرجع إلى الإسلام. لذلك يقولون هذا موقوف، يعني لا تقولوا إذا ارتد أحد الزوجين بعد الدخول طورا فسد العقد، لا تقولوا إذا ارتد أحد الزوجين بعد الدخول فسد العقد، لأن هذا متوقف على مضي العدة. إذا مضت العدة قبل الرجوع إلى الإسلام فسد العقد، تبين فساده من أنف حين الردة ليس بمضي العدة، يعني لا يحسب الأمر من انتهاء العدة إنما يحسب من الردة. تبين بعد مضي العدة إن لم يرجع إلى الإسلام أن هذا العقد فسد، وفساده من حين ارتد. فإن رجع إلى الإسلام ضمن العدة تبين أن هذا العقد ما فسد، لا يحتاج إلى عقد جديد. واضح هذه؟ لأجل هذا يقولون هذا موقوف.
فيك تعذب الشيخ بعد مرة تقول
واحد حصل منه ردة وكان متزوجا والردة حصلت بعد الدخول لزوجته،
نعم،
هل تعرف إذا فسد عقده أم لا؟ لا نعرف. كيف نعرف؟
بعد مضي
بمضي العدة. إذا مضت العدة ولم يرجع إلى الإسلام فبين لنا أن عقده فاسد من أمتى من حصل هذا الفساد؟
من يوم اللي ارتد،
حين ارتد. أما إذا رجع إلى الإسلام ضمن العدة تبين لنا أن هذا العقد ليس فاسدا. يدي هذا يقولون هذا موقوف لا يعرف إلا بعد مضي العدة. فإن رجع إلى الإسلام ضمن العدة تبين أنه ليس لم يفسد، وإن لم يرجع إلى الإسلام حتى مضى في العدة تبين لنا أنه فسد. يعني هذا فساده متوقف على شيء آخر، مربوط بشيء آخر، وهو أن تمضي العدة.
والعدة ثلاثة أطهار لذوات الحيض، وثلاثة أشهر لمن لا تحيض، وللحامل حتى تضع حملها. والمرتد لا يصح عقد
التي لا تحيض الصغيرة أو الآيس، في بلاغة سنة لأس ولم فلا تحيض. هذه عدتها 3 أشهر. أما ذوات الحيض فعدتهن 3 أطفال والحامل حق رضاع عندها. لو وضعت بعد ساعة انتهت عدتها.
هون بيكون صار بده عقد جديد.
نعم.
هون بيكون صار بده عقد جديد مثلا. لو كفرك وزوجته حامل وبعد ساعة نزل الولد انتهت العدة هون.
انتهت العدة.
هون صار بده عقد جديد على هذا هو.
نعم.
والمرتد لا يصح عقد نكاحه على مسلمة ولا على غيرها. ولو مرتدة مثله
يعني ولو كانت مرتدة مثله.
ومن أحكامه أنه تحرم ذبيحته وحكمها أنها ميتة ولا يرث من مات من أقربائه مسلمين.
يعني إذا مات أبوه لا يرثه لأنه مرتد هذا الإنسان ليس مسلما. نعم.
ولا يرث إذا مات هو فلا يرثه أقرباؤه المسلمون.
كذلك في مذهب الشافعي إذا مات المرتد أقرباؤه المسلمون لا يرثونه إنما ماله يكون خيرا.
ولا يجوز أن يصلى عليه لكفره.
ورد في الحديث لا يتوارث أهل ملتين أي ملة الإسلام وملة الكفر.
هذه المسألة هذه عند الشافعي يعني معنى عن غير الشافعي في كلام آخر
هذا في الوصية. ولكن هذا الحكم عند الشافعي إذا كان الميت مرتدا وأقرباؤه مسلمون لا يرثونه عند الشافعي. أما عند الحنفية يوجد كلام فيه تفصيل لا أريد أن أدخل فيه.
ولا يجوز أن يصلى عليه لكفره ولا يجب أن يغسل ويجوز ذلك ولا أن يكفن ويجوز ذلك ولا يجوز أن يدفن في مقابر المسلمين لأنه ليس منهم.
يعني هذه المقابر وقفت لدفن الموتى المسلمين فلا يجوز أن يدفن فيها من كان غير مسلمين. في هذه الأيام فكان معهم عرفتم واحدا مرتدا أرادوا أن يدفنوه في مقبرة للمسلمين المقابر للمسلمين لا تساعدوهم على ذلك لا تعينوهم قد لا يستطيع الواحد منا منع ذلك. طيب لا يستطيع منع ذلك ولكن لا يعين على ذلك. إذا كانت مقبرة للمسلمين وقفت للمسلمين يحرم دفنه فيها. أما إذا في أرض دبرية مثلا دفن ليست موقوفة يدفن فيها المسلمون تدفنهم فيها يدفن. إذا كانت وقفت يدفن فيها المسلمون هذه مقبرة للمسلمين وقفت يدفن فيها المسلمون لا يدفن فيها المسلمون.
وماله بعد موته فيء أي ببيت المال إن كان أي وجد بيت مال مستقيم. أما إن لم يكن بيت مال مستقيم كحال المسلمين منذ زمان طويل حتى اليوم فإن تمكن رجل صالح أمين عارف بمصارف هذا المال من أخذه وصرفه في مصالح المسلمين فعل ذلك.
فإذا مثلا انتبه يا أحبابنا عندما تصل إلى أيدينا أموال هي للمصالح أن نضعها في يد من تجتمع عنده المصالح أزيد بلاد احيانا تصل الى ايدي البعض منها اموال. وفي الحقيقة هذا الشخص الذي وصل الى يديه هذا المال الذي بعضه من الضرائب والنفوس وبعضه من طرق اخرى لا يكون فقيرا شرعا، فاذا تصرف بهذا المال اكل هذا المال وهو ليس من اهل هذا المال، كانه اكل مال يتيم، هكذا قال الشيخ الذي ياكل مال اليتيم. اما من اسال يعلم الوصل ان الواحد يكفر ماله، كان عنده بيتين تلك الابناء ياجرهم هون هون ويشتري له بيت هون ويبقى مقدر على قدر انه هو فقير وكله بيشتغل من تحت الطاوله، بس حتى يزيد ماله، فقط يزيد ماله. اي امر لا تزول قدما عبد، لا تزول قدما عبد يوم القيامه حتى يسال عن اربع، وعن ماله من اين كسبه وبما انفقه. إن أناسا يتفاوضون، إن رجالا يتفاوضون بما لله بغير حق فلهم النار يوم القيامة. أنا أتعجب حقيقة ببعض الأشخاص الذين ينتسبون إلى الشيخ، إلى جماعة الشيخ، كيف يأكلون هذا المال؟ إذا كان فقيرا، قال الشيخ، إذا كان فقيرا يأخذ قدر حاجته الأصلية والباقي يكون في المصالح. هذا إن كان فقيرا شرعا، هذا يأخذ قدر حاجاته الأصلية. التلفزيون منه حاجة أصلية، السيد يقول أوتوماتيك ما له حاجة أصلية، أنه يشتري فرش جلد ما له حاجة أصلية، جوجل ما له حاجة أصلية، فهذا المطلوب أن أتنبه إليه. بعضهم بعد ان عرض هذا ماذا صار يفعل؟ قال يبحث عن الفقراء يملكهم يستملك هذا المال، لان الفقير ياخذ منه قدر حاجته ويضيق كالدليل امامه، ينتظر ماذا؟ ان
يبيعه، ان
يهدر هذا المال. اعوذ بالله من شر الشياطين. ما سبب ذلك يا اخوان؟ اذا كنت انا غنيا أكون فقيرا لا أخذت قدر حاجتي، ولكن أعتقد في نفسي أنني غني ووصل إلي هذا المال، أبحث عن فقير، يعني تخيل معي أبحث عن فقير أقول له أتفق معه قبل هذا أنه بدنا نخرج هذا المال بأي أمر وأنا الغني وهو الفقير، فذاك يا أما قللت مصاريف ضئيل، فيتملك هذا المال ثم يقول له وهبتك اياه، ويقوله ويقول له بارك الله فيك وبيمشي. ما سبب ذلك يا ابو عمر؟ لما يفعل هذا؟ يقول لك يا خي انا عندي اقساط، عندي مطار، شاري بيت وعم بصرف، شاري سياره على موديل السنه وعم بصرف، ولادي داخلين بالنادي وما بعرف شو، وعندي نادي على بيروت وعندي ما بعرف، كله بدك تطلع من هذا المال. وهذا الفقير انت تعرفه فقيرا، لو كنت تعرفه وهذا فقير ما كنت اتيت له بهذا المال، تبحث عن الفقير ليأخذ هذا المال ويهبك اياه. شو هالنفس الدنيا؟ كيف طلع قدرك؟ اتركه للفقير، إذا قال له هذا فقير اتركه له، أنت غني شرعا وهو فقير، تأخذ من الفقير لتصرفه على ملذاته لتتنعم بهذا المال. شو يفسر هذا؟ شو يقول عن المرأة؟ ها؟ بحط الدنيا، شو حط الدنيا؟ هذا يوجد كثير منه على فكرة، يوجد كثير. طبعا عندنا من رواية الفقير إذا أخذه ولم يعطيه هذا المال يبحث عن غيره، هذا ضرره، يبحث عن غيره يقول لك هذا المال ولا المال إذا أخذ المال يقول لك واحد أخذ يبحث في البلاد كذا. للأسف بعض إخواننا يروجون، يعني بعض المدرسين يروجون، لا الشيخ قال الفقير أي مديك أو الفقير إذا ما تنجو هذا الأمر لما تنجوه؟ تعينه على أن يتعلق بالدنيا أكثر وبالمال أكثر بدل أن تقول له اترك هذا المال الفقير. لما تفعل هذا؟ يا جماعة العظيم إيه بس غني وعنده ذات الزلمة وعنده سيارة ومرتاح وبده يأخذ في المال الضحية حتى من المال فجأة هو مضمون وبيأخذ بيجي إذا بيجي أضرار ونأخذ ونسلم بيجي من وراء النوم ربع طول الضحية حتى يأخذ 200,000 في المال. ماذا يفعل هذا؟ قال ايه لن سألنا يفعل ملي فقير وفي العبتين ايام ماذا يفعل هذا؟ فعلا كمانده وقال لي ويوجد واحد في بلد من البلاد اخوانا ايش بأوروبا يا مكتازة أوروبا كنت استراليا وكهذا غالي كمان يرسل له مالا يا هذا الشخص لأنه صديقه يقول له خرجه ملكه لفقير ثم اضعه في حسابي في البنك. يعني هو غني عن حساب البنك ويقبض الدولة من ايه؟ ما ادري شو عامل انهم يعملوا حالهم على السيد المحبوبين يعطوه على الارض مصاري ويكون عم يشتغل شغال وعم يجمع مصاري وكذا شيء. هذا التعامل مع لبنان ليش؟ حتى صاحبه يملكه للرئيس لانه في شفير عنده الرئيس يشتغل عنده العقارة. فما تكون إياه بما تكون إياه لا مصرية ترجع عليك وقل له خلاص وقفته لصاحبك وضعه في البنك. قلت له أنا طيب، قلت له أنا لهذا الشخص اللي عم تملك يعني قلت له أنت لو كان معك 3000 دولار يعني بعت 3000 دولار قلت له كان معك 3000 دولار فيش بعطيهم لواحد ثاني؟ قال لي لا. قلت له كان لو كنت تملكه كمان 3000 دولار أنا ما بعطيهم. وكيف تعتقد هذا المال تتمنى تطلع تعطيهم اياه؟ هذا اللي كان يسمع كثير
روتين مره واحده من الملف
هذا مش فاتش على غيره
ومن غضب وقت الشغل اللي صاير اللي صار عنده قمه التوقع على الله
عشان هذا احباب ما ضرش بينا لمصر. بعدين انا سمعت من الشيخ سميع كنت انا شيخ زويل كنت سمعت شبيه في هذا من الشيخ حسان وسمعت حال الشيخ عبد الرحمن أن الذي يتصرف بمال المصلحة ويأذن التصرف بمال المصلحة هو من تجتمع عنده المصالح وأنا هل تجتمع عندي المصالح؟ يمكن أنا أعرف المصالح أو بعض المصالح التي في بريطانيا. هل تعرف بعض المصالح اللي بريطانيا وبالمانيا؟ هل تعرف المصالح اللي في اوروبا وامريكا؟ لا لا لا. هل تعرف المصالح اللي في افريقيا؟ لا. فكيف اتصرف بغير اذن بهذا المال؟ انما ما تجتمع عنده المصالح، المصالح التي تجتمع عند الشيخ حسان اكثر من المصالح التي تجتمع عندي. اكثر من المصالح التي تجتمع عند واحد عمل في الدعوة والإطلاق عمل في الدعوة المدينة إيش البلد في بداياتها؟ ما هيك أحدثنا؟ وهذا يحصل فوضى ما قال لي شيخ زهير من أوصال الشيخ واحد كان يأتيه مال وهو غني ولا تستمع عنده المصالح فصار يعطي للفقير قال يأخذ هذا المال ما اشترع عنده المصالح كيف يعرفه كيف يصرفه في هذا؟ لأن الذي تجتمع عنده المصالح كمان مش بالتشاهي لزرق المال يقدم الأهم على المهم. هذا مال مالك كيف نتصرف فيه بهذه الطريقة؟ هذا مال يصرف في مصالح المسلمين ليس مالك. على أي أساس أنت تستنسب تتصرف؟ قايل لو كيف خي ماشي حال صندوق الجمعية هون في برلمان هذا إذا كان صندوق الجمعية ألا تجتمع فيه أموال مصالح تكون فيه إن شاء الله تكون فيه، بس فيه أموال مصالح هل يأتي الواحد أي واحد من إخواني يفتح هذا الصندوق يعني الحج أو ربيع أي صندوق بيعطيها كل إخواننا حتى كل واحد يجي يفتح؟ أنا رأيت مصلحة، أنا أفعل على ما بيدي مصلحة، فتح الخزنة وأخذ القرآن إجا لك فيني كمان خمسة وسط إيه تصير أمور فرضة. بيت مال المسلمين، مين مكان المسلمين كيف يكون على بيت مال المسلمين بيض ويصرف في المصالح على حسب ما هو يرى؟ فرضة يكون الأمر فرضة. الذي يتصرف بهذا المال هو من تجتمع عنده المصالح ليقدم الأولى فالأولى. فأي واحد معكم من أخواننا يأتي إلى يدي هذا المال وليس ممن يستحق أن يأكل منه، قل له اتق الله، أنا أضعه في المصالح، اتركه في المصالح. بعض الناس زكواته لا يسعونه، زكاة المال لا يسعونه، بعضهم نزلت عليه كالصاعقة المسألة أن الذي وضع ماله في بنك على ما يقتضي المذهب الحنفي يجب عليه أن يدفع الزكاة بعملة الورقية، زكاة هذه العملة نزل عليه خبر كالصاعقة، ما بس هيك بلش يبطل، قال والمال اللي أنا حاطه بالبيت حط بحط كم مال بالبنك عشان التاكس وما التاكس يكون معطل على الناس. طب المال اللي انا مصمده تحت الفرشه او تحت النار، هذا الشيخ رحمه الله قال يرفع عن هذا وعن هذا. شو نص المسألة بين القدر الشافعي ونص المسألة بين القدر ابي حنيفه؟ وهي حالة دفاع الزكاة، ما هي تعامل الزكاة وهي من اهم امور الاسلام. بسبب ذلك هذا الناس أغلب جماعة الملكة من الملكة أغلب الأغنياء الذين جمعوا أموالا طائلة ماتوا أو كثير منهم ماتوا قبل أن يصرفوا كل مالهم. ما بعرفوا أموالا ليش تشتغل ليل نهار حتى تجمع هذا المال؟ كثير من الناس المال وباء عليهم، وباء عليهم سبحان الله. شيخ ياسر برضه يعني صلوا الاضواء على هذه الناحية، ولكن بحكمة كمان مع بعض لأجل المال يقرب الجمعية بحكمة خوفا عليهم إذا خطر عليهم خطر عليهم.
المفرد هو من كان مسلما فترك الإسلام بكفر اعتقاده أو كفر أو ضده. عن مرتد أو عن كافر أصلي أو عن من كان له حكم الكافر الأصلي.
قال رحمه الله: فصل في أداء الواجبات واجتناب المحرمات. اعلم أنه يجب على كل شخص مكلف أداء جميع ما أوجبه الله عليه كالصلاة والزكاة والصوم ورد المظالم ونحو ذلك، ويجب عليه أيضا أن يؤديه على ما أي على الوجه الذي أمره الله به من الإتيان بأركانه جمع ركن، وهو ما كان جزءا من العمل ولا يصح العمل بدونه، وشروطه جمع شرط وهو ما لم يكن جزءا من العمل لكن لا يصح العمل بدونه.
قراءة الفاتحة في الصلاة ركن من أركان الصلاة، ولا تصح الصلاة بدون قراءة الفاتحة.
أما الوضوء فشرط لصحة الصلاة، ليس لزم إلى الصلاة، ولكن لا تصح الصلاة بدونه.
وشروطه جمع شرط، وهو ما لم يكن جزءا من العمل لكن لا يصح العمل بدونه، ويجتنب مبطلاته أي أن يبتعد عنها. ويجب عليه أي على كل مكلف أمر من رآه تارك شيء منها أي الفرائض، أو يأتي بها على غير وجهها أي على وجه لا تصح الفريضة إن فعلها عليه بالإتيان بها على وجهها أي على الوجه الذي تصح به. ويجب عليه أي على المكلف إذا رأى شخصا لا يؤدي الواجبات على وجهها فأمره بإرغامه على ذلك أي على تأدية الفرائض على وجهها إن قدر عليه أي على القهر والأمر، وإلا بأن لم يكن قادرا عليهما وجب عليه الإنكار أي كراهية ذلك الفعل لقلبه إن عجز عن القهر والأمر، وذلك أي الإنكار
هذا هو إنكار القلب أي يكره ذلك الفعل،
وذلك أي الإنكار بالقلب أضعف أي أقل ثمرة الإيمان أي أقل ما يلزم الإنسان عند العبد،
يعني أضعف الإيمان هنا إلى شيء مقدر، فالمقدر هو ثمرة أي أقل ثمرة الإيمان، هذا معناه.
كمان يسمى فيه الإنسان
يقولون فيه على تقدير حد الله، مثل قوله تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا، ما معناه وجاء امر ربك؟ على الله يكون أمر وربي الله إليه، أيضا أضعف الإيمان أضعف ثمرة الإيمان أي أقل ثمرة الإيمان، فهنا الضاف محذوف.
أي أقل ما يلزم الإنسان عند العجز أي عند العجز عن القهر والأمر، ويجب على المكلف ترك جميع المحرمات من الكبائر والصغائر ومنع مرتكبها أي فاعل المحرمات، ومنعه قهرا منها إن قدر عليه أي النهي بيده،
نعم القادر غير يخشى على نفسه من ذلك، يعني ما كان يخشى على نفسه إذا نهى عن منكر بنحو يده ينهى عن المنكر بيده، يزيل هذا المنكر بيده. أما ما كان مفصل بالخليفة لا يفعل ذلك هو.
ومنعه قهرا منها إن قدر عليه أي النهي باليد أو اللسان بشرط أن لا يؤدي إنكاره إلى منكر أعظم من ذلك المنكر، وإلا بأن عجز عن ذلك وجب عليه أي على العاجز أن ينكر ذلك الحرام بقلبه.
العاجز هو الذي لا يستطيع أن ينكر بيده ولا يستطيع أن ينكر بلسانه، ويلتحق به من كان يعلم أن الإنكار باليد أو باللسان يؤدي إلى منكر أعظم، فهذا ماذا يفعل؟ ينكر بقلبه، صار في حكم عاجز.
بالنسبة لكفر الضلال هل يعرف أن الشخص يخطب الجمعة والشخص قال له من ضرب الضرب هل معي الضربوخ بس النصر
لا تؤثر هذا؟ كيف يزيل هذا المنكر؟ يعني يمره ولو بالقوة في الجوع مش انه مش
امتثالا لامر الله
يعني سبب عاقبه الله تعالى ان عفى عنه الحرام ما توعد الله تبارك وتعالى مرتكبه اي فاعله بالعقاب ولكن بعضهم يعفو الله تعالى عنه ليس معنى ذلك انه ما وقع بالحرام
ووعد تاركه امتثالا لامر الله بالثواب وعكسه حد الواجب وهو ما وعد الله فاعله امتثالا بالثواب وتوعد تاركه بالعقاب.
يعني هذا تقريب يذكره العلماء لذلك يذكرون هذه العباره ولهم حد الواجب كذا الحرام ما وعد وعد الله تبارك وتعالى فاعله بالعقاب ووعد تاركه بالثواب وعكسه الواجب وان كان ليست حدا على الحقيقه ان شاء الله ناخذ به فرق او سمح هذا يقولون عنه احيانا الرسم يسمونه الرسم يذكر له مع الشيء يعني يذكر مع الشيء صفة له نعم.